المخبتون
وبشر المخبتين
إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء. هم الذين وصفهم الله بقوله:
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
وبشر المخبتين. هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان،
من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن خلق الصدق الذي هو أحد أخلاق عباد الله المخبتين، والذي لا ينبغي للمسلم أن يتخلى عنه طرفة عين في أموره كلها، فإن المؤمن صدوق وإن المنافق كذوب، وصاحب اللسان الصدوق له من الله عاجل البشرى والخير في الدنيا قبل الآخرة. وقد ذكرنا شيئا مما يكون من الخير العظيم للعبد الصادق في دنياه قبل أخراه، ذكرنا ذلك في حلقة سبقت، ولعل مما نذكره في هذه الحلقة أيضا أن صاحب اللسان الصدوق تصدق رؤياه في المنام، كما ثبت ذلك في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وكما أن الصدق من صفات المؤمن، فإن الكذب من خلال المنافق كما أشرنا إلى ذلك آنفا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وزاد في مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن صفات المؤمن أنه يتجنب الكذب في كل شأنه حتى ولو في المزاح، ومن ترك الكذب حتى في مثل هذه الحالة فإنه موعود ببيت في الجنة، كما حدث بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في سننه بإسناد حسن من حديث أبي أمامة، يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وروى أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. وعند أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. قارن يا عبد الله هذا الحديث وهذه الحال بما يحدث اليوم في علاقاتنا مع أبنائنا وبناتنا وتساهلنا في هذا الأمر، فنسأل الله أن يمن علينا بالصدق وأن يصلح أحوالنا جميعا. ومما جاء أيها الإخوة الكرام في التحذير من الكذب وبيان عقوبة الكذابين ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. ثم ذكر حديثا طويلا في مشاهدات رآها صلى الله عليه وسلم في منامه. ولا شك أن رؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحي. كان مما ذكره في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فأتينا على رجل يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فلما سأل عنه قال له الملكان: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. إننا ونحن في هذا الزمن الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال، ربما ينال كثير من الناس هذا العقاب، وذلك أن الواحد منهم ربما تكلم بكلمة فأشاعها عبر هذه الوسائل فبلغت الآفاق وهو يعلم أنها كذب، فويل لهؤلاء. جاء في سنن الترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. والويل كما جاء في بعض الآثار هو واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا جميعا لسالت من شدة حره، نعوذ بالله من جهنم ومن حال أهل جهنم. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، إن الصدق هذا الخلق العظيم له منازل عديدة. كثير من الناس ينصرف معنى الصدق عنده إلى الصدق في القول فقط، ولا شك أن هذا فهم ناقص، فإن للصدق منازل عديدة. ويتمثل معنى الصدق أيها الإخوة الكرام في عدة جوانب، منها الصدق في النية، وذلك بأن تكون النية خالصة لله تعالى مبتغيا بها صاحبها وجه الله عز وجل، وألا يكون هناك باعث في الحركات والسكنات إلا مرضاة الله جل وعلا. فإن شاب النية شيء من حظوظها لم تكن صادقة، وإن تكلم العبد بلسانه خلاف ما في قلبه فهذا أيضا دليل على عدم الصدق في النية. والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى في وصف المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهذا يعني أن تكون أعمال الإنسان خالصة لوجه الله تعالى من كل رياء وسمعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن منازل الصدق الصدق في الأقوال، وذلك لا يكون إلا في الأخبار أو ما تتضمنه تلك الأخبار، كأن يتعلق الأمر بشيء سلف فلا يخبر المتحدث عن شيء خلاف ما هو عليه مما كان في الماضي، ولا يعد بشيء في المستقبل وهو كاذب في وعده، فإن ذلك أيضا نوع من الكذب. وللصدق في الأقوال صور، منها الصدق في نقل الأخبار، فلا ينبغي للمسلم أن ينقل إلا ما كان واثقا من صدقه، وهذا بدوره يتطلب من الناقل التثبت فيما يقال، وأن يجتنب الظنون والأوهام، وأن يحذر من التحدث بكل ما سمعه من الناس. فمن حفظ لسانه من الأخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق في خبره، وهذا يقتضي أن يبتعد عن الظنون والشائعات، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه تلك الشائعات. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن أنواع الصدق في القول الصدق في الوعد، لأن إعطاء الوعد غالبا ما يكون بالقول، فالوفاء بالوعد من الصدق في الأقوال، وإخلافه يعد كذبا، إلا إذا كانت النية عند إعطاء الوعد صادقة ثم حال بينه وبين تنفيذ الوعد أمر خارج عن إرادته، فإن هذا لا يعد إخلافا للوعد، وبالتالي لا يعتبر كذبا. يقول الله جل وعلا في بيان صفة إسماعيل عليه السلام: